الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال المؤلف: العنزة الحربة الصغيرة. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. والخلاء هو الموضع الخالي، والمراد به موضع قضاء الحاجة. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي. والغلام يطلق على ما بعد الفطام إلى 7 سنين، إلى نعم من بعد الفطام إلى 7 سنين. هذا هو المشهور عند علماء اللغة، وقد يطلق على ما فوق ذلك، على ما فوق ذلك توسعا، قد يطلق على ما فوق ذلك توسعا. وقد ذكر العلماء، أعني علماء اللغة، وبينوا مسميات الإنسان وفي بعضها نزاع، فذكروا أن الإنسان في بطن أمه يقال له جنين، فإذا ما خرج من بطن أمه يقال له صبي إلى الفطام، ومن الفطام إلى 7 سنين يقال له غلام، ومن 7 سنين إلى 10 يقال له يافع، ومن 10 سنين إلى 15 سنة يقال له حجور، ومن 15 إلى 25 يقال له قمل بالقاف والميم والدال، ومن 25 إلى 30 يقال له عنقنق بالعين والنون والطاء، والنون والطاء عنقنق. ومن 30 إلى 40 يقال له صمل بالصاب والميم واللام، ومن 40 إلى 50 يقال له كهل، من 40 إلى 50 كهل، ومن الخمسين إلى الثمانين يقال له شيخ، وما فوق الثمانين فهو هرم، ما فوق الثمانين فهو هرم، ومن التسعين فما فوق ذلك يقال له فان، يقال له فان. وفي بعضها نزاع، في بعضها نزاع. قال: فأحمل أنا وغلام النحوي إدامة من ماء، أي مماثل لي. والإداوة إناء من جلد، وقول إداوة من ماء أي فيها ماء أو مملوءة بالماء. قال: وعنزة. المصنف هنا يقول: العنزة الحربة الصغيرة. وهناك من أهل العلم أن يفرق بين العنزة والحربة كما فرق بينهما الأصمعي، فذهب إلى أن نصل العنزة مدور ونصر الحربة مسطح، نصل الحربة مسطح، وأما العنزة فنصلها مدور. وهناك من يقول العنزة ذات سنين، أن العنزة عصا في أسفلها سنان، وقيل غير ذلك. وحمل العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام تنازع العلماء في سببه، فقال بعض العلماء: لعله أراد أن يضع عليها شيئا من الثياب فيستتر به عند قضاء الحاجة. وقال بعضهم: أخذها من أجل هوام الأرض، فإن المكان الخالي تكثر فيه الهوام، فأخذها من أجل هوام الأرض. وقال بعض العلماء: أخذها من أجل الأرض الصلبة، فيريد تخفيف صلابتها بتلك العنزة حتى لا يتطاير البول عليه. وقال بعض العلماء: أخذها من أجل الصلاة إليها، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته ثم يستندي ويتوضأ ويصلي بعد وضوئه، فاحتاج إلى العنزة لأنه في أرض خلاء. وهذا الأخير هو الذي استظهره ورجحه الحافظ ابن حجر، أنه لعله اتخذها من أجل الصلاة، وقد ثبت في غير ما حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العنزة. قال: فيستنجي بالماء. فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وفي ذلك نزاع قديم بين أهل العلم. فهناك من أهل العلم من لم يرى الاستنجاء بالماء لأنه طعام، وفي الاستنجاء به إتلاف له. ومن أهل العلم من لم يرى الاستنجاء بالماء لأن فيه تقبيل لليد، لأن المستنجي بالماء يستعمل يده، وفي ذلك تقبيل لليد. وقد ذهب جماعة أو أنكر جماعة ممن تقدم الاستنجاء بالماء كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير، وجاء عن حذيفة أنه كان يقول: إذن يبقى في يدي نتن، إذن يبقى في يدي نتن، يعني لسجل الماء. وقد أنكر ذلك أيضا الحسن البصري، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يستنجي في أول الأمر بالماء ثم استعمله. وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ يعني الاستنجاء بالماء، وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء ابن أبي رباح: غسل الدبر محدث. قال: غسل الدبر محدث. والصحيح الذي عليه جماهير أئمة السلف هو مشروعية الاستنجاء بالماء، هذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الحديث مما يدل على ذلك، وعلى هذا جماهير أئمة السلف. أما الاستجمار بالحجارة فمتفق عليه بين أهل العلم، والناس في هذه الأزمان انعكست عندهم المسألة، فكثير منهم ربما لا يرى أنه يتطهر بالحجارة، لا سيما الموسوسون، فإنهم لا يطمئنون إلى ذلك ولا يرون أن الطهارة تحصل لهم باستعمال الحجارة، مع أن استعمال الحجارة مما اتفق عليه العلماء، وإنما تنازعوا في استعمال الماء، والصواب هو جواز الأمرين: استعمال الحجارة واستعمال الماء. واستعمال الماء أحسن من استعمال الحجارة، وهذا الحديث دل عليه، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتكلفون بحمل الماء له عليه الصلاة والسلام مع وجود الحجارة في الأرض، ومثل هذا التكلف يدل على أن استعمال الماء أحسن من استعمال الحجارة، ولولا ذلك لم يتكلفوا حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستنجي به. هذا أمر. والأمر الآخر مما يترجح به الماء على الحجارة أن الماء يزيل العين والأثر، والحجارة تزيل العين ولا تزيل الأثر، الحجارة تزيل عين النجاسة ولا تزيل الأثر، وأما الماء فإنه يزيل العين والحجر، يزيل العين والأثر بالكلية، فترجح الماء على الحجارة. وكل المشروع بالأدلة المتكاثرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث رد على الإمام مالك رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، ذهب إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، وهذا الحديث يدل على ثبوته، وفيه خدمة أهل الفضل كما فعل ذلك أنس رضي الله عنه ومن معه. وقد جاء حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام عن أنس، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله، وجاء أيضا عن أبي هريرة، فجميع هؤلاء حملوا الماء للنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن أخرى، حملوا الماء للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستنجي به. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث.